كان البحث في رواية مسمع ابن عبد الملك، وقلنا أنه يمكن أن يستفاد منها قوله عليه السلام فيها: يا أبا سيار الأرض كلها لنا، وما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. بيان ملكية الإمام لرقبة الأرض وكل ما فيها أيضا من الثروات الطبيعية، بما هي ثروات طبيعية فتكون دليلا على أن تلك الثروات كلها من الأنفال وملك للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. حينئذ هنا قد يقال يوجد نتيجة ربما يحاول ترتيبها وتفريعها على هذه الرواية إن تمت، حاصلها هو أنه على أساس هذه الرواية يقال بأن ظاهرها حرمة تملك ما يستخرج من الأرض فضلا عن رقبتها من دون أن يستأذن من الإمام ويحلل الإمام له ذلك للمحيي أو المستخرج ذلك، لأن ظاهر الرواية أن هذا حرام على هؤلاء الذين يستخرجون ويكتسبون في هذه الأراضي، فإن كسبهم فيه حرام في ذيل الرواية، وكذلك التعبير: فما يخرج منها فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. ظاهر مثل هذه التعبيرات أن الحرمة حرمة تكليفية ووضعية معا، بحيث لا يملك هذا الذي يستخرج لا يملك ما يستخرجه، ويكون حراما عليه وضعا أيضا لا فقط تكليفا، وهذا يكون حينئذ منافيا مع ما تقدم في الوجه الأول من الوجوه المتقدمة من سببية الإحياء والحيازة للملك، ولو لملك حيثية الحياة والمقدار المحيا من الأرض أو مما في الأرض. فحينئذ تقع منافاة بين هذه الرواية وبين الروايات الدالة على أن من أحيا أرضا أو حفر واديا فهو له، بحيث لا بد من بيان سببية الإحياء للملك. وحينئذ ربما يقال أن هذه الرواية سوف تكون دليلا على التقييد للسببية، وأن السببية سببية الإحياء للملك أو الحيازة للملك مشروطة بإذن الإمام وتحليله، فتكون السببية سببية الإحياء والحفر ونحو ذلك في طول الإباحة والإذن كما ذهب إليه بعض الأعلام. فمن لم يأذن له المعصومون كالكفار أو المخالفون لا يكون إحياؤهم في الأراضي سببا لملك شيء منها أصلا، حتى الحياة، حتى حيثية الحياة فيها، وكذلك استخراج شيء من المعادن فيها. فتثبت سببية طولية كوجه جمع بين هذه الرواية وبين أدلة السببية للإحياء. تلك الأدلة لو كنا وإياها تقول: من أحيا أرضا فهي له، من حفر واديا فهو له، لكن هذه الرواية تقول: ما أخرج منها حرام كسبهم فيها حرام إلا من أحللناه له، إذن فيقيد لا محالة. إطلاق السببية يقيد، ويكون مشروطا حينئذ سببية الإحياء والاستخراج مشروطة بالإذن والتحليل من الإمام، فتكون كأنها سببية في طول التحليل وفي طول الإذن. وهذا وإن كان خلاف المشهور، ولعله خلاف السيرة أيضا الخارجية، من أنه كل من أحيا أرضا ميتة حتى من الكفار أو من المخالفين، خصوصا من المخالفين، يحكم بأنه يملك ما أحيا. ويتعامل معه تعامل الملك، يشترى منه، يباع عليه ونحو ذلك. إلا أنه لا بد من اعتبار صراحة هذه الرواية مثلا، ولزوم الجمع العرفي بينه بينها وبين روايات سببية الإحياء بهذا النحو من الجامع. ولعله لهذا ذهب جملة من الأعلام وبعض الأعلام إلى أنه يشترط في مملكية الإحياء للموات وللمعادين ونحو ذلك الإذن من الإمام في كل زمان أو بالنائبه. فإذا لم يثبت إذن وتحليل الإحياء لا يكون الإحياء مملكا وموجبا لحق أصلا للمحيي، لا في الأرض ولا في المعدن المستخرج من الأرض.
الإذن الشخصي من العام من الإمام،
إن العام أيضا يكفي، بس على كل حال لا بد من الإذن، وحيث لا إذن إلا للشيعة بحكم هذه الرواية وأمثالها، أحللنا ذلك لشيعتنا، فلا بد وأن يلتزم أنه في حق غيرهم لا يكون هناك تملك حتى بالإحياء وفي طول الإحياء. هذا حاصل النتيجة التي قد يرتب على تتميم هذه الرواية وصحة هذه الرواية لذلك، إلا أن هذه النتيجة غير تامة وغير مترتبة. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن هذه الرواية حرمة التكسب في الأرض فيه لا بد أن يحمل أن تحمل على الحرمة التكليفية وعلى الحرمة الوضعية بمعنى ضمان الأجرة وقيمة الانتفاع بالرقبة للثروة من الأرض أو المعدن لا أكثر من ذلك. أي في هذا الأمر الأول ندعي أن هذه الرواية ليس ظاهرها أن الإمام يملك نتاج الأرض وخراج الأرض وما يخرج من الأرض، وإنما المراد بحرمة التكسب وحرمة ما يخرج من الأرض على هؤلاء الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، بمعنى أن في هذا النتاج ما يكون حراما وفي أرباح هؤلاء ما يكون حراما زائدا على ما هو حقهم وملكهم. والوجه في ذلك قرينتان، إحداهما لبية متصلة كالمتصل، والأخرى لفظية منفصلة. أما القرينة اللبية المتصلة فهي عبارة عن أن الإمام جعل ما أخرج الله منها من شيء فهو لنا تفريعا على قوله يا أبا سيار الأرض كلها لنا، هكذا قال يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، والفاء صريح في التفريع. ومن الواضح أن كون الأرض لهم لا يوجب أن يكون ما يخرج من الأرض ونتاج الأرض وحاصل الأرض لصاحب الأرض، هذا واضح العدم، لأن الإنسان حتى لو غصب أرض شخص وزرعها غصبا وعدوانا وتعديا عليه، هل يحكم فقيه أو يحكم عاقل في السيرة العقلائية بأن المحصول لصاحب الأرض، أو يقال أن المحصول للذي أنتج المحصول؟ فهذا الأمر الأرض أداة ووسيلة للغير، استخدمها هذا الإنسان في سبيل استخراج المحصول، فيضمن عليه يستحق عليه أجرة المثل، ويكون مرتكبا للإثم أيضا لأنه بلا إذنه وبلا إجازته استخدم أرضه وأداته ووسيلته. الأرض بحسب النظر العرفي والممضى شرعا أيضا وسيلة وأداة، وليس الزرع والحاصل والناتج من الأرض والمحصول من الأرض نماء للأرض وتابعا للأرض. بالدقة الفلسفية قد يكون نماء، لكن بالفهم العرفي الأرض وسيلة وأما الزارع وكل الحيثيات الأخرى التي الثروات الأخرى التي بالعمل تنتج في الأرض هذه تكون نتاج الزارع أو نتاج صاحب البذر مثلا. وصاحب الأرض لا يستحق على من هذا النتاج شيئا وإنما يستحق أجرة أرضه في هذا النتاج لأن أرضه قد استخدم واستفيد منها في هذا الإنتاج وفي هذا العمل وله قيمة هذا الاستفادة هذا الاستخدام له قيمة وله أجرة سوقية ولعلها أجرة أيضا باهظة كبيرة لا بد أن يستأذن فيها تكليفا ولو لم يستأذن يكون ضامنا لأجر قيمتها وأجرتها قيمة هذا الاستخدام والاستفادة. وهذا هو الفتوى وهذه الفتوى التي تقال أيضا في موارد الغصب حتى لو أن إنسانا غصب أرضا شخصية مملوكة لشخص وبعد الأرض الأنفال ليس الملكية فيها بأشد من الملكية الخاصة الطلقة لو أن إنسانا اعتدى على أرض آخر عدوانا وغصبها منه وزرعها لا يحكم فقيه بأن الزرع للمالك لمالك الأرض بل يقال الزرع لهذا الزارع ولصاحب الأرض أجرة الاستفادة من أرضه. لكن مع ذلك يصح أن يقال كسبه فيه حرام لأنه على كل حال ارتكب إثما أولا تكليفا وثانيا لولا من الناحية الوضعية أيضا لو لم يدفع له أجرة أرضه قد غصبه مالية أرض استخدام أرضه وأجرة استخدام أرضه فمن الناحية الوضعية أيضا ذمته مشغولة وله حكم وضعي وفي أمواله أو في ذمته حق لصاحب الأرض لكن هذا الحق ليس بمعنى أن نتاج الأرض ومحصول الأرض مملوك لصاحب الأرض ليس بهذا المعنى. ففي الوقت الذي يصح أن يقال له ما يخرج منه وله منافعه وله مصالحه وكسبه فيها حرام في نفس الوقت لا يكون عين الناتج وعين المحصول تابعا في الملكية لصاحب الأرض بل يكون العين مملوكة لمن أنتجها ولمن أوجدها وأحياها لأنه كسبه فيه حرام عرفي أيضا. فالتعبير الوارد في هذه الرواية أيضا من هذا القبيل فإن كسبهم فيه حرامون بهذا المعنى كما يقال كسبك في أرض الغير بلا إذنه حرام لكن ليس معنى كسبك في أرض الغير بلا إذنه حرامون بمعنى أنه لو أنتجت فيها زرعا الزرع يرجع إلى المالك الأرض وأنت ليس لا تملك شيئا وليس لعملك سببية لتملك الزرع
بمعنى المصدر
فحينئذ لا تكون هذه الرواية دالة على إلغاء السببية كما لا يكون هذا التعبير دالا على إلغاء السببية لو غصب أرض الغير واكتسب فيها لو غصب أرض الغير واكتسب فيها أيضا يصح أن يقال كسبك فيها حرام لكن هذا ليس بمعنى إلغاء سببية إنتاجه للزرع في أرض الغير لأن يملك هذا الزرع عين هذا الزرع مملوك له بدون شك غاية الأمر يصح أن يقال كسبك فيها حرام لأنك استخدمت أرض الغير واستخدام أرض الغير حرام تكليفا بل وضعا أيضا عليه أجرة يستحق ويملك صاحب الأرض في ذمة هذا الإنسان إذا لم يحلله ولا يحلله تبقى ذمته مشغولة وكسبه حرام يصح التعبير بأن كسبه حرام فليس التعبير بأن كسبك حرامون وأن ما أخرج الله لنا بعد أن كان تفريعا على ملكية الأرض ليس المقصود من ذلك إلا ما هو يتفرع قانونا ويتفرع فقهيا على تملك الأرض وما يتفرع فقهيا على تملك الرقبة وتملك الأرض ليس بأكثر من أنه يملك منفعته ويملك أجرته فإذا لم يدفع الأجرة أخذ الحرام واكتسب الحرام لا أن عين ما يستحصله منه والحيثية التي يوجدها في هذه الأرض هذه الحيثية لا يملكها يملكها هذه الحيثية حتى الحياة التي أوجدها بإحيائه يملكها فضلا عن المحاصيل التي أوجدها وزرعها في الأرض التي هي للإمام لكن مع ذلك قيمة منفعة هذه الأرض وقيمة أجرة هذه الأرض لو لم يدفعها لصاحبه لصاحب الأرض ولم يستأذن منها يكون كسبه حراما لأنه أخذ هذه القيمة وغصبها من صاحبها بلا أن يدفعها. وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن الأخذ به لأن الرواية جعلت لا ليس خلاف الظاهر لأنه جعلته تفريعا على ملكية الأرض، ومن الواضح فقهيا أن ملكية الأرض لا تستلزم هذا التفريع، فبقرينة التفريع نستفيد أن ما هو حقه بحسب الحقيقة أجرة الرقبة وقيمة الرقبة، لكن بقرينة التفريع لكي يصح التفريع ولا يكون التفريع باطلا، وإلا يكون التفريع خلاف القاعدة الفقهية والعقلائية من أن تملك الأرض بالملكية الطلقة فضلا عن الملكية الأنفالية، تملك الأرض بالملكية الطلقة لا تستلزم أن يكون ما يخرج منها ومحاصيلها ملكا لصاحب الأرض، فكيف بالملكية الأنفالية؟ هذا التفريع يكون بنفسه قرينة، فاء التفريع يكون قرينة على أن المراد أن ما يخرج منها يكون لنا، أي ذاك الذي هو تابع لملكية الأرض والأصل. وما هو تابع لملكية الأصل؟ الذي هو تابع لملكية الأصل منافع الأصل، يعني أجرة استخدام الأرض، أجرة الرقبة التي استفاد منها، لأن الأرض بحسب المنظور الفقهي والعقلائي المركوز أيضا في النظر العقلائي، الأرض وسيلة وأداة وليس ما يخرج من الأرض من ثمرات ونتاج ومحاصيل هي نماء للأرض، وإن فرض بالدقة الفلسفية قد يكون ببعض المعاني نماء لكن بالفهم
العرفي. هذا لا يتصور في المعدن.
بالفهم لا، كذلك رقبة المعدن كرقبة الأرض كما قلنا فيما سبق، هناك أيضا هكذا إذا قبلنا أصل الفكرة لا فرق بينهم. وعلى كل حال الرواية قدرها المتيقن الأرض حتما يشمل الأرض، فرضو عمومه أيضا يشمل المعدن، فبقرينة التفريع لا بد أن يحمل قوله فما أخرج منها لأن الأرض داخل في يقينا على أن المقصود ما هو ما هو المتفرع شرعا وما هو المتفرع عقلائيا على تملك الأرض. إذن فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أكثر من هذا المقدار من أنه الإمام يريد أن يقول لهذا الإنسان حيث أن رقبة الأراضي لنا ورقبة كل الثروات الطبيعية الموجودة في الأراضي أيضا لنا، الاستفادة منها بلا إذننا يكون كسبا حراما، لأن الرقبة لنا فمنافعها أيضا لنا، فمنافعها لنا هذا لا ينفي أن يكون بعض الحيثيات التي يوجدها المحيي بعمله يكون له، لكن في نفس الوقت حيث أنه استخدم رقبة الأرض استخدم ما هو للغير يكون منفعته وضمانه وقيمة هذا الانتفاع وهذا الاستخدام أيضا لصاحب الأرض، بحيث لو لم يدفعه إليه لزم وقوعه في الحرام حتى وضعا بلحاظ أخذه لهذه المنفعة بحسب الحقيقة. والمنفعة الموجودة ليست إلا الاستخدام، إلا التي يعبر عنها في ذيل الرواية بالطسق والأجرة، إلا قيمة الأجرة قيمة الانتفاع الذي عبر عنها في نفس الرواية بالأجرة والطسق، فإن الطسق عبارة أخرى عن الأجرة. ولهذا يقول يؤخذ يجبيهم طسقها، لماذا يجبيهم طسقها؟ لأن المنفعة له، فإذا لم يأذن لهم وبالتالي سوف لا يسمح أن يدفعون الأجرة، سوف يكون هؤلاء قد أخذوا الأجرة والمنفعة والقيمة لاستخدام أرض الإمام واستخدام ملك الإمام غصبا وعدوانا، فبهذا اللحاظ يكون في أموالهم في أموالهم الحرام، لا بلحاظ نفس عين النماء والحيثيات الأخرى التي بأدلة السببية والسببيات الأخرى تابعة لأسبابها بحسب الحقيقة، وتابعة للزارع مثلا إذا كان زرعا، أو تابعة للصانع إذا كان عملا صناعيا صنعه في أرضين، تابعة مثلا للمحي إذا كان إحياء حيثية الإحياء ونحو ذلك. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية بهذه القرينة المتصلة قرينة التفريع مثلها أكثر من هذا المعنى. هذه القرينة المتصلة
خلاف القاعدة،
خلاف الارتكاز وخلاف القاعدة الفقهية باعتبار أنه له الرقبة، باعتبار أن له الرقبة يستطيع أن ينتزع، لا مانع هذا تقدم، حيث أن
حق الإمام قبل حق هؤلاء فيكون له المانع من استمرار حق رفاهة العام يضمن 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 حق يضمن قيمة إحيائهم يدفع لهم قيمة الحياة باعتبار أن حقه قبلهم باعتبار أنه أن حقه أسبق من حق هؤلاء فله الحق في أن يدفع له
يخرجهم كعقوبة لهم لأنهم لم يكونوا
فهذا تقدم بعد في أنه يمكنه أن يخرجهم ويعطيهم قيمة الحياة
القريب
لا بهذا المعنى يكون صحيحا
يعني خلاف غايدة بايسوف كشما درد توجيه بشكل
ليس توجيها لا هذا هو ظاهرها يعني ليس ظاهرها أكثر من هذا المقدار من أنه لأنه عندما يفرع فمن التفريع نستفيد أن مقصود الإمام من أن ما أخرج الله منها من شيء فهو لنا يعني منافعها التي نستحقها لنا ومن الواضح أن المنافع التي تتبع الأرض إنما هي أجرة استخدام الأرض لا محاصيل لا قيمة محاصيل الأرض فإنه لم يفتي فقيهون ولا يفتي فقيهون بذلك ولا الارتكاز العرفي أيضا يقبل التفريع هناك فالتفريع بنفسه قرينة على أن المراد ليس بأكثر من هذا المقدار هذه القرينة المتصلة وأما القرينة المنفصلة فتتمثل في معتبرة عمر بن يزيد المتقدمة عن أمير عن أبي عبد الله عليه السلام ثم يقول قال أمير المؤمنين من أحيا أرضا فهي له وإذا ظهر قائمنا فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه هناك من أحيا أرضا فهي له جمع بين من أحيا أرضا فهي له وبين إذا ظهر قائمنا فليوطن نفسه أن تؤخذ منه الذي هو نفس المضمون الوارد في ذيل معتبرة أبي مسمع مسمع أبي سيار مسمع ابن عبد الملك فإن تلك الرواية لأنها جمعت بين المطلبين بنفسها تكون قرينة تكون قرينة على أن المراد من هذه الرواية أن الأرض كلها لنا أيضا نحو ملكية للإمام لا تنافي مع أنه من أحياها يملك أيضا يملك حيثية من الإحياء وحيثية من الأرض ولو حيث لا لا ليس الخطاب لغير الشيعة فليوطن نفسه حتى من الشيعة قد ينتزع له أن ينتزع لا يقول قائمنا لا ينظر إلى التحليل ينظر إلى ما سوف يفعله قائمهم تلك الرواية حيث أنها وردت وجمعت بين المضمونين مضمون سببية الإحياء وبين دفع الأجرة بحسب الحقيقة يقول يدفع الأجرة إلى القائم في أيام الهدنة وإذا قام قائمنا فليوطن نفسه أن تؤخذ منه جمع بين هذه الفقرات الثلاث الإحياء من أحيا أرضا فهي له وأنه وليدفع تسقه إلى الإمام في زمن الهدنة تعبير من هذا القبيل وإذا ظهر قائمنا فليوطن نفسه أن تؤخذ منه جمع بين هذه المطالب الثلاثة كأنها تنظر إلى نفس المضمون الوارد في ذيل رواية مسمع فتكون قرينة بحسب الحقيقة على أن هذه الملكية الثابتة ملكية لحيثية ولمنافع تلك الحيثية لا تنافي مع كون حيثية أخرى لو أوجدها المحيي بعمله يملك تلك الحيثية ولو أن تكون هي حيثية الإحياء لأنها جمعت بين شيء للمحيي وشيء للإمام وأجرة أيضا للإمام في أيام الهدنة وإمكان انتزاع الأرض منه حتى بعد حتى من الشيعي لأنه فيه المؤمن حتى من الشيعي إذا ظهر القائم والجمع بين هذه المضامين الثلاثة لا يكون له معنى إلا هذا الذي أشرنا إليه من أن ما يملكه الإمام إنما هو الرقبة وبالتالي له منافع الرقبة وأجرة استخدام الرقبة وما يملكه المحيي عبارة عن الحيثية التي يوجدها بعمله وشغله وهو نفس الحياة والإحياء أو المحاصيل التي يزرعها في الأرض تبقى تكون له كل ذلك ولا منافاة بين هذه الملكية وتلك الملكية فنفس معتبرة عمر بن يزيد أيضا تكون من أدلة من القرينة على إرادة نفس المعنى الذي استفدناه من القرينة المتصلة في مثل رواية مسمع بن عبد الملك هذا كله الأمر الأول والأمر الثاني أن أساساً لا نفهم نحن معناً معقولاً للسببية في طول الإذن والتحليل بحيث يكون الإحياء سبباً للملك لكن في نفس الوقت تكون هذه السببية متوقفة على الإذن والتحليل إذ إن كان خراج الأرض وما يخرج من الأرض ونتاج الأرض تابعاً للملك لملك الأرض. ولهذا نحتاج إلى التحليل، لأن المخار الذي يخرج مملوك أيضاً وللإمام ومن الأنفال كالأرض، فنحتاج إلى التحليل. حينئذ لا معنى للسببية، إذ هذا المال مملوك للإمام، الناتج والنماء والحاصل كالرقبة للإمام بالتبعية. فإذا كان للإمام إذن فعندما يعطيه ويحلله الإمام لشخص أوهبه وملكه، هذا تحليل مالكي حينئذ. والتحليل المالكي لا يحتاج إلى سببية شرعية، فلا معنى لأن تكون أن يكون الإحياء في مثل هذا الشيء الذي هو ملك للإمام قد وهبه وأعطاه للشيعة أو لأي إنسان، يكون إحياؤه أيضا في طول الإذن والتحليل مملكا. مملكا لماذا؟ مملكا لشيء قد ملكه الإمام، الشيء الذي ملكه الإمام لا يقبل التمليك الثاني، قد ملكه الإمام وحلله بقوله حللنا لشيعتنا. إذن فعلى القول بالتبعية، بأن هذا كل ما يخرج من الأرض تابع في الملكية لملكية الأرض، إذن فالتحليل صحيح والسببية غير معقول، إذ مع ثبوت التحليل السببية بعد لا يبقى لها معنى معقولا، فإن السببية إنما يكون في شيء لا يملكه الإنسان وقد ملكه بالتهاب الإمام وبهبة الإمام وتحليله. إذن فهذا الاحتمال لازمه إلغاء أصل السببية، وليس لازمه قبول السببية قادر أم تقييدها بفرض وجعلها سببية طولية مثلا أو مقيدة بحالة خاصة وهي حالة الإذن، هذا إلغاء للسببية، فإن السببية غير معقولة في مثل هذا الشق. وإن فرض أن حيثية الحياة ما يخرج من الأرض والنماءات والمحاصيل الأرض ليست تابعة في الملك للرقبة، حيثيات أخرى ليست نماء وليست تابعة للرقبة في الملك، من يملك الأرض ورقبة الأرض لا يملكها، ولهذا في باب الغصب أيضا لا نقول بتملكه بتملك صاحب الأرض لنماءات الأرض، وإنما هي تابعة في الملك لأسبابها لمن يوجدها، لمن عملها مثلا أو لصاحب البادر ونحو ذلك من الأمور، إن قيل بعدم التبعية فحينئذ هنا السببية تكون معقولة، يكون الإحياء والعمل سببا مثلا لتملك الحاصل أو لتملك الحياة التي أوجدها في هذه الأرض، فالسببية معقولة، ولكن سوف تبقى السببية مطلقة حينئذ. على هذا التقدير تكون السببية مطلقة، بحيث حتى لو لم يأذن ليأذن الإمام ولم يحلل يبقى حينئذ هذا الفعل سببا للتملك، غاية الأمر يكون قد تصرف في رقبة راجعة إلى الغير، يصير عينا من خبيب موارد الغصب الذي لو لم يستأذن الإنسان من مالك الأرض، هناك مالك الأرض لا يملك شيئا من النماء، لأن النماء ليس تابعا للأرض في الملكية. فعلى التقدير الأول السببية ملغاة رأسا، وتكون هذه الرواية إلغاء لدليل سببية الإحياء أصلا لا تقييدا. على التقدير الثاني الذي تكون السببية فيه معقولة حينئذ لا وجه للتقييد، حينئذ يعني لا وجه لشرطية الإذن في تحقق الملك لما أنتجه المنتج والعامل بعمله من الزرع أو من الحياة أو أي شيء أوجده في هذه الأرض، فإنه سوف تكون السببية تامة حتى مع عدم الإذن، حتى مع عدم التحليل، إذ التحليل ينصب على مال المالك، ومال المالك عبارة عن الأرض لا هذه النماءات، إذ لا تبعية
ينصب بالمنع الولاية من قبل الإمام نفسه،
المنع الولاية المنع الولاية ليس فيه أكثر من هذا المقدار، أن ما يكون تحت ملكا لهذا الولي عندما يمنع فحينئذ لا يجوز التصرف فيه، ولو تصرف فيه كان ضامنا لأجرته ولقيمته، أما ما أوجده فيه بفعله من الزرع والمحصول والمحاصيل لماذا لا يملكه، فحينئذ يكون كل ما أوجده ملكا له من المحاصيل الزراعية وغير الزراعية في الوقت الذي يكون ضامنا أيضا لصاحب الأرض،
صارق من كل ما أوجده
صارق
الدولة تقول له لا تفعل،
إذن فلا بد أن يكون أن يقال بذلك في الغصب، في الغصب من الشخص الآخر أيضا، معنى لا يقول أحد بذلك ولا يمكن أن يقال به. إذن فالجمع بين السببية وبين التحليل جمع بين أمرين متنافيين، نحن إما نقول بالتبعية المطلقة كل ما يخرج من الأرض من المحاصيل من النتاج تابع للرقبة في الملكية. إذن هنا التحليل لا بد منه، لكن السببية لا معنى لها حينئذ، هذا بحكم إلغاء روايات من أحيا أرضا فهي له. فأي معنى تقول الروايات التي تقول من أحيا أرضا فهي له؟ لا بد أن تحمل على أنها تحليل مالكي، كأن الإمام أيضا يريد أن يحلل للمحيي شيئا أصلا ليس له، للإمام ليس للمحيي. قاية الآن بهذا التعبير عبر، وهذا واضح أنه خلاف ظاهر بل خلاف صريح تلك الرواية، فهذا بحكم إلغاء السببية. وإذا قلنا بأنه لا تبعية بين ملكية الأرض ورقبة الأرض وملكية نماءات وخراجات الأرض، ما يعمل ويكتسب به في الأرض، لأن هذا ليس نماء لذاك عرفا ولا فقهيا، إذن يحتاج تملك تلك النماءات إلى سبب، والسبب هو الإحياء مثلا والحيازة وسائر الأسباب التي توجب ذلك، الزراعة مثلا، الزرع إذا كان هو الزارع بحسب الحقيقة، وهذه أسباب تستوجب الملك. غاية الأمر لا يكون حينئذ هنا تكون هذه السببية إلا مطلقة غير مقيدة ومشروطة بالإذن والتحليل، فلا يمكن الجمع بين الأمرين، بحيث السببية في مورد الإذن تكون موجودة وفي مورد عدم الإذن السببية لا تكون موجودة. الجمع بين المطلبين جمع بين أمرين متنافيين بحسب الحقيقة. هذا أيضا المطلب الثاني. أيضا يكون بحيث تكون نتاج عمله أيضا، لا تكون لصاحب الأرض، لا التصرفات الأخرى لا تكون لصاحب الأرض، بحيث أوجد أجزاء الأرض حتى يقال الأجزاء تكون مملوكة له، أوجده بأشياء بأجزاء جاءها من خارج الأرض ولا يملكها مالك الأرض، لا يملك عينها، هو يملك، هذا الإنسان يملك عينها ويملك كل تلك المصالح التي أوجدها في الأرض، ولو كانت لها قيمة، هذا الشيء الذي أوجده قيمة لها قيمة سوقية، قيمته أيضا تكون لغاية الأمر، لأنها أوجدها على أرضه فاستخدم أرضه. الأرض دائما في النظر الفقهي والعرفي حالها حال الأداة والوسيلة، ينظر إليها نظرة الأداة والوسيلة، ولا يستحق صاحبها إلا قيمة الاستفادة والانتفاع بهذه الأداة، عينا كأي أداة آخر، كما لو أن إنسانا أخذ سيارة إنسان آخر سيارته واستفاد منه في الأجرة، هنا هذا الإنسان لا يستحق المال الذي أخذه من الركاب، وإنما يستحق أجرة مثل سيارته التي غصبها منه. فكل الفوائد التي يستفيد هذا الإنسان من السيارة، هذه الفوائد كلها أعيانها له، غاية الأمر صاحب الأداة صاحب الوسيلة يستحق على من غصب وسيلته أجرة مثل هذا الاستخدام لا أكثر. الأرض أيضا بحسب النظر الفقهي والنظر العرفي ليس بأكثر من هذا المقدار. وحينئذ فإذا قلنا بهذه النظرة، هذا معنى أن النماءات لا تكون تابعة للأرض في الملك، فإذا لم تكن تابعة فلا معنى لأن تكون السببية وتملكها من قبل من يوجدها ويوجد أسباب تملكها مشروطة بالإذن. نعم الإذن يحتاج إليه في أن يكون تصرفه واستخدامه في الأرض حلالا، وأيضا لا يكون ضامنا لأجرته وقيمته، وإلا يكون ضامنا وضعا لقيمته وأجرته لا أكثر من هذا. لكن لو خالف وأراد أن يعصي يملك ما أوجده، غاية الأمر ارتكب محرما من الناحية التكليفية، ومن الناحية الوضعية يستحق صاحب الأرض وصاحب الوسيلة وصاحب الرقبة يستحق عليه أجرة هذا الاستخدام والانتفاع.
هذا مقام ملكية الأرض،
وهذا معنى إطلاق السببية، هذا معناه إطلاق السببية. إذن فالسببية إذا أردنا أن نقبلها لا بد أن نقبلها بشكل مطلق، فالجمع بين مثل هذه الرواية وتلك الروايات إنما يكون بما ذكرناه من أن هذه الرواية تريد أن تقول الرقبة لنا ومنافعها وقيمة الانتفاع بالأرض أيضا لنا، فلا يحق لأحد أن يستخدم هذه الأرض بلا أن يستأذن منا، ولو استخدمه بلا إذن منا نستحق عليه أجرة هذا الاستخدام، ويكون ذلك كسبا محرما عليه، يعني قد أكل وغصب
أجرة هذه الأراضي
ليس مجرد استخدامها
غصب ملك. هذه الأجرة غصبها بلا موجب بلا سبب شرعي فيكون حراما عليه. أجرة وقيمة هذا الانتفاع حرام عليه، لا أن ما أوجده بفعله من النتاج أو من الزرع أو من قيمة الزرع يكون حراما عليه، ذاك لا يكون حراما عليه. هذا تمام الكلام في البحث عن دلالة هذا الحديث. إذن فهذا الحديث لا يدل على أكثر مما تدل عليه الروايات الأخرى في باب الأنفال من أن الرقبة ومنفعة الرقبة بمعنى قيمة هذا الانتفاع تكون للإمام، وأما لو أوجد فيها شيئا بإحياء أوجد حالة الحياة، بحيازة أوجد حالة الحياة في المعدن، بالحفر مثلا أوجد حالة الحياة في المعدن، بالزرع أوجد المحصول الزراعي في الأرض، كل تلك الحيثيات يملك أعيانها هذا المحيي بأسبابها من الإحياء والزرع ونحو ذلك. غاية الأمر الرقبة حيث أنها سوف تستخدم لا بد من الاستئذان، وأيضا لا بد من دفع أجرته إذا كان بلا إذن من. فلا يستفاد من هذه الرواية أكثر مما استفيد من سائر الروايات. هذا كله في البحث الدلالي. يوجد بحث سندي في هذه الرواية، فإن الرواية وقع في سندها شخصان لا بد من إثبات وثاقتهما، أحدهما عمر بن يزيد والثاني مسمع ابن عبد الملك. فإن عمر بن يزيد ينقل القصة عن مسمع ابن عبد الملك أنه وجد مسمع ابن عبد الملك فسأله عن المال الذي رده عليه أبو عبد الله. وهذان الشخصان يوجد في دغدغة، وإن كان عملا من كلاهما من الأجلاء ومن الثقات، إلا أنه توجد دغدغة في كل منهما لا بد من التعرض لهذه الدغدغة وجوابها. لا بأس في نهاية كل أسبوع في الجلسة الأخيرة نتبرك بقراءة رواية من روايات الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولو لمدة 5 دقائق في بداية البحث. الشيخ الصدوق في الخصال ينقل عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن أربائه عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: 5 لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن، أي لو قطعتم الديار والبلدان ورحلتم في سبيل تحصيلهن
قدرتم على أن تحصلوا مثل هذه الأمور الخمسة من الحكم، من جوامع الحكم التي في كلام أمير المؤمنين. قال: خمس لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه عز وجل. بلي صفحة ما كاتبها. عن الإمام الرضا عن أبائه عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: خمس لو رحلتم فيهن ما قدرتم على مثلهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه. هذا الأمر الأول، الحكمة الأولى، لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه عز وجل، هذه الحكمة الثانية. ولا يستحي الجاهل إذا سئل عما لا يعلم أن يتعلم، هذه الحكمة الثالثة. ولا يستحي الجاهل إذا سئل عما لا يعلم أن يتعلم، وإلا لو استحى أخذه الغرور حينئذ يبقى جاهلا جهلا مرتبا. ولا يستحي أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، هذا يبتلي بها الطلبة والروحانيون كثيرا. ولا يستحي أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، هذه الحكمة الرابعة. والحكمة الخامسة: والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، أو لا خير في جسد لا رأس له. نرجع إلى موضوع البحث. كان البحث في رواية أبي سيار مسمع بن عبد الملك، هذه الرواية رأينا الكافي في نقل الكافي للرواية ذيل حذفه صاحب الوسائل في الوسائل، لو كان قد ذكره لعلنا كنا لا ندخل في جملة من الأبحاث التي ذكرناها حول هذه الرواية. في الكافي في صفحة 408 من أصول الكافي ينقل الرواية مفصلا، وفي ذيلها يقول بعد أن ثمانية الجزء الأول من أصول الكافي بعد أن ينتهي تنتهي الرواية يقول: قال عمر بن يزيد الذي هو الراوي عن أبو سيار مسمع بن عبد الملك، قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك. بعد أن وقعت هذه المحاورة بين مسمع بن عبد الملك الذي سوف يأتي أنه كان من وجهاء وسادات بكر بن وائل في البصرة وسيدهم ووجههم، وكان محترما وجيها، ولعله لذا كان قد ولاه السلطان البحرين. بعد ذلك قال لعمر بن يزيد: يا أبا، قال: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك. هذا الذيل قرينة على أن النظر الراوي في هذه القضية والواقعة إلى الخراج والموارد التي ترد على عمال السلاطين والولاة، أولئك الذين يتولون الإمارة ونحو الإمارة أو يقبلون الأراضي العامة الراجعة إلى الدولة وإلى الولي الأمر، يأخذونها من السلطان ومن الحكام إما ولايتان أو مقاطعتان وإجارتان، ويستفيدون من واردها ومن
ما يخرج منها لهم. ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال أن يصبح ولي واليا يأكل حلالا غيري إلا من طيب له ذلك. مع هذا الذيل حينئذ يمكن أن يقال أن النظر في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منه من شيء منها من شيء فهو لنا، النظر إلى الأرض بمعنى الأراضي العامة والأمور العامة التي ترجع إلى الدولة وإلى الحاكم من الأراضي الخراجية ومن أراضي الأنفال ومن نفس التولي للأمور وولاية الأمور. ومقصود الراوي أيضا عندما قال وليت البحرين الغوص، الغوص كان اسما لمنطقة الخليج الفارسي ومنطقة البحر الذي يبدأ من البصرة وإلى حضرموت لعله إلى جنوب الخليج. هذه المنطقة كانت تسمى بالغوص، كانت منطقة بنفسها يجعلون عليها واليا وليا عادة الحكام ويأخذون العشور ويأخذون الضرائب ويأخذون ما يأخذون من أولئك الذين يدخلون ويستفيدون من البحر إما للسفر والتنقل أو للاستفادة الاقتصادية من ثروات البحر. ما يقول أنه حملت إليه الخمس، ليس مقصوده خمس الغوص الذي هو أحد العناوين التي فيه الغوص، فيه الخمس في قبال المعادن كما نحن كنا نستظهر في البداية، وإنما كان هذا الشخص واليا من قبل السلطان على هذه المنطقة فربح أموالا إما من الضرائب والعشور التي كان يأخذها أو هو كان يستفيد من هذه المنطقة استفادة كانت لها واردا من الإمكانات العامة، واليا عليها استفاد 400,000 درهم أو دينار. فحينئذ أراد أن يحمل خمسها إلى الإمام بتصور أن ما هو حق الأئمة المعصومين خصوص الخمس، أن الله جعل لهم الخمس، أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى. وهذا التوهم كان رائجا وقد روجه علماء السنة أيضا والفقه العام السني، أن ما هو حق المعصومين والسادة فقط الخمس، ما هو حق رسول الله فقط الخمس، أما الباقي فيكون في بيت المال وللمسلمين. تصور من هذا القبيل كان رائجا في الفقه العام أنذاك، ولعل أولئك أنذاك جملة من الناس كانوا يروجون هذا المفهوم. فالإمام عندما كأن هذا الوالي هذا الراوي تصور ارتكز في ذهنه هذا التصور أنه خب ولي الأمر من قبل السلطان لا بأس به، هو لم يرتكب حراما مثلا من المحرمات، وحينئذ فحصل على أموال، هذه الأموال من الولاية أو من الإمكانات العامة التي يحصل عليها كل والي عادة عندما يتولى شيئا، تصور أن للإمام الحق في الخمس فقط فحمل هذا الخمس إلى الإمام وقال هذا حقك. فالإمام أراد أن يفند هذا المفهوم الموجود في ذهنه ويقول له يا أبا سيار الذي جعله الله لنا فقط الخمس، كل الأمور الأخرى والواردات الأخرى العامة للدولة وللولاية والإمارة كل هذه ليست لنا للحكام الجائرين، فقط الله سبحانه وتعالى جعل لنا الخمس مما خلق. ولهذا يستنكر الإمام عليه هذا المطلب بلهجة واضحة الاستنكار، ثم يقول الأرض كلها لنا فما أخرج الله سبحانه وتعالى منها من شيء فهو لنا. يريد أن يقول أن هذه الأمور العامة التي تراها هي للحكام فقط خمسها لنا، أنت مشتبه، كلها لنا لأننا نحن الحكام الحقيقيين ولأننا نحن ولاة الأمر. الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها فهو لنا، يكون النظر حينئذ في مثل هذا الكلام الصادر في مثل هذا الجو الفقهي والجو الشرعي والذهنية التي كان يعيشها أبو سيار ويعيش يرتكز في ذهن مسمع بن عبد الملك، من الواضح حينئذ أن الرواية سوف يكون مفادها أجنبيا عن بحث المعادن والغوص بذاك المعنى الذي فيه الخمس ونحو ذلك، وإنما يكون مفادها هذا الشيء
أن كل المرافق العامة وموارد المرافق العامة والأراضي العامة والولايات والإمارات كل ما فيها من المرافق لأنها هذه مربوطة بولي الأمر كلها لنا وليس لهؤلاء فحينئذ كلها تكون من حقنا لو أردت أن تصف الحق لا بد أن تدفع كل ما حصلته من هذه الإمارة والولاية على الخليج الغوص هناك كناية عن الخليج والبحرين والبحرين أيضا اسم لكل هذه كل هذه المنطقة تاريخيا كما يذكر في كتب البلدان أسماء البلدان ليس لم يكن كلمة البحرين اسما لهذه الجزيرة التي اليوم تسمى بالبحرين كل هذه المنطقة من البصرة وإلى لعله حضرموت كان يسمى بالبحرين آنذاك إذن فيريد أن يقول أن هذا الوارد 400,000 درهم أو دينار الذي حصلته من ولايتك على البحر أو ولايتك على هذه المقاطعة الكبيرة هذا كله لنا لأنه كله من المرافق العامة كله وارد الولاية ووارد الولاية والإمارة نحن الذين نعين الأمير ونعين الوالي ويرجع إلينا ولهذا في الذيل عمر بن أبو مسمع أبو سيار مسمع هكذا استفاد قال ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك إذن كل هؤلاء العمال وكل هؤلاء المقاطعين مع الدولة فيأخذون الأراضي منهم بالمقاطعة من الحكام يأخذون الضياع والمناطق الواسعة منهم كانوا يأخذونها بالمقاطعة كل هؤلاء عملهم يكون حراما لأن هذه الأموال كلها أنفال بحسب الحقيقة راجع إلى الأئمة المعصومين فإذا لم يكون لهم لم يستأذن ويحلل منهم أكلوا حراما لأنه غصب بحسب الحقيقة لوارد هؤلاء فتكون الرواية أجنبية عن إثبات ملكية الإمام للمعادن وتتم حينئذ المناقشة الثانية من المناقشتين اللتين ذكرناهما فيما سبق قالت الآن نحن فيما سبق حاولنا أن ندفع تلك المناقشة بأن الغوص ظاهر في النظر إلى ما يخرج من البحر فيكون المراد بما يخرج من الأرض ما يعم مثل الغوص والمعادن ونحو ذلك بينما المقصود بالغوص البحر ولاية الغوص وليس المقصود ما يخرج من الغوص وليت البحرين الغوص أي ولاية الغوص يعني ولي هذا الرجل وهو أبو سيار مسمع بن عبد الملك ولي الغوص أي أصبح واليا على الخليج وأصبح واليا على البحرين والخليج حينئذ له وارد الإمارة والولاية من أي سفينة تأتي وتذهب من أي شخص يأتي ويستفيد من البحر لابد كان هناك وارد لهذا الإنسان الذي يصبح واليا يأخذ عشورا ويأخذ ضرائب ويأخذ أجورا ممن يستفيد من البحر ولو استفاد بالسفر ونحو ذلك وكان هذا رائجا إذن فالمقصود ولايته على الغوص يعني ولايته على البحر ووارده 400,000 درهم أو دينار هذه وارد الإمارة لا وارد الغوصا لأنه استخرج غوصا من البحر ثم الغوص فيه خمس ولا بد أن يدفع خمسه إلى الإمام ليس معنى الرواية حينئذ بهذا الشكل بل معنى الرواية أن هذا المسمع كان واليا على الخليج وقد حصل أرباحا من إمارته وولايته على البحر وعلى البحرين وحينئذ تصور أن حق الإمام في أرباح الإمارات والولايات والأموال العامة ومرافق الدولة العامة حق الإمام أيضا هو الخمس فقط فجاء بخمسه للإمام ثم الإمام نبهه أن هذا مفهوم خاطئ فقهيا وأن الصحيح أن كل هذه المرافق لنا المرافق التي ترجع إلى الإمارة والولاية والأراضي العامة والمرافق العامة والبحار والعشور والضرائب التي تؤخذ كلها تكون لولي الأمر ويكون للحاكم الشرعي الذي هو الإمام المعصوم لأنها كلها من الأنفال فيكون المقصود من الأرض وما أخرج الله منها أي هذه الموارد والخراجات والمنافع التي تكون للأنفال لا محال منافع الأنفال وخراج الأنفال أيضا من الأنفال
ليس محاصيلها الزراعية
ولا تشمل حينئذ لا محاصيلها الزراعية بذاك المعنى إلا ما يكون بنفسه أيضا محياة من أول الأمر ويكون بما هي محياة للإمام كالأراضي العامرة حين تكون محاصيلها تابعة بالملك من دون شك لمن يملك الأرض وهو الإمام صاحب الأنفال إذن فالرواية تكون أجنبية عن باب المعادن كما أن الإشكال الذي استشكل بالأمس والذي حاولنا أن ندفعه يندفع بهذا البيان اندفاعا واضحا. هذا أيضا تتمة في دلالة الحديث. قلنا أن الحديث ينبغي أن يبحث في سنده أيضا، فقد استشكل بعض الأعلام في سند هذا الحديث بأن عمر بن يزيد الواقع في الرواية مشتبه. بين عمر بن يزيد البياع السابوري وعمر بن يزيد الصيقل، والأول منهما موثق والثاني منهما لم يثبت توثيقه، وعلى هذا الأساس يكون الرجل مرددا عنوان عمر بن يزيد، حيث أنه لم يذكر في هذه الرواية أنه أيهما يكون مرددا بينهما، فتسقط الرواية عن الحجية حيث أنه مردد بين الموثق ومن لم يثبت توثيق في حقه. وحيث أن هذا الإشكال لو تم يتم في كل روايات عمر بن يزيد، وهي روايات كثيرة، فإن كل الروايات أو جلها، يعني أنا لم أجد رواية من روايات عمر بن يزيد في الأبواب الفقهية يكون مذكورا مع لقب بياع السابوري أو مع لقب الصيقل، كل ما ورد من الروايات ورد بعنوان عمر بن يزيد مطلقا بلا قيدين. إذن فكل هذه الروايات سوف يسري إليها هذا الإشكال، ويؤدي إلى، إذا تم هذا الإشكال يؤدي إلى إجمال الرجل ودورانه بين الموثق وغير الموثق أو من لم يثبت توثيقه، فتبطل كل هذه الروايات، وهذه نتيجة مهمة. ولهذا يجدر البحث عن أن هذا عمر بن يزيد الوارد في هذه الروايات الكثيرة، ورواياته أيضا كثيرة، عمر بن يزيد هل يمكن تصحيحه وإثباته أو لا؟ من هنا يجدر الدخول في هذا البحث وعدم الاكتفاء بمجرد النتيجة والفتوى والحكم بالصحة. فنقول عمر بن يزيد جاء في كتاب في رجال النجاشي عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسود بياع السابوري مولى ثقيف كوفي ثقة جليل أحد من كان يفد في كل سنة، روى عن أبي يفد أي يصل خدمة الإمام في كل عام، هذه من علامات مقامه ومنزلته لدى الإمام. روى عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق وأبي الحسن الإمام الكامل، ذكر ذلك أصحاب كتب الرجال، له كتاب في مناسك الحج
وفرائضه وما هو مسنون من ذلك سمعه كله من أبي عبد الله عليه السلام. أخبرنا أبو عبد يذكر طرقه إلى هذا كتابه، يذكر ثلاثة طرق. أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عنه به بكتابه. وأخبرنا ابن نوح عن أحمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عنه بكتابه. وأخبرنا أبو عبد الله النحوي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عنه به. هذا كلام يذكره النجاشي تحت عنوان عمر بن محمد بن يزيد، يضيف كلمة محمد، عمر بن محمد بن يزيد. هذا كلام الشيخ النجاشي في هذا العنوان. الشيخ الطوسي قال في الفهرست عنوان هذا العنوان: عمر بن يزيد ثقة له كتاب أخبرنا به الشيخ المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه شيخ الصدوق عن أبيه ابن بابويه ومحمد بن الحسن الذي هو ابن الوليد عن سعد والحميري عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه الذي هو عمر بن يزيد. هذا كلام الشيخ، هم وثقه في الفهرست وهم قال له كتاب وهم ذكر سنده وهو هذا السند الذي عن طريق الشيخ المفيد ثم الشيخ الصدوق ينتهي إلى كتاب عمر بن يزيد. في كتاب الرجال ذكر الشيخ الطوسي قال أن ذكر الرجل تحت عنوان أصحاب الصادق، كتاب رجال الشيخ تعرفون حسب أصحاب الأئمة، ذكره في أصحاب الصادق فقال عمر بن يزيد بياع السابري كوفي، وقال عمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزاز الكوفي. سابري نوع من الثياب الرقيقة يقال الثوب الرقيق، بزاز بياع السابري متطابق، ويصفه بأنه ثقفي. هناك قال آية نجاشي بأنه مولى ثقيف. وأيضا ذكر طبعا في أصحاب الصادق ذكره مرتين، مرة بعنوان عمر بن يزيد بياع السابري كوفي، مرة بعنوان عمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزاز الكوفي، عنوانين واسمين في أصحاب الإمام الصادق. ومن الواضح أن العنوانين وهنا واحد، بياع السابري هو البزاز، عمر بن يزيد بياع السابري هو الثقفي كما يقول النجاشي، هذا عمر بن يزيد الثقفي أيضا يقول كذلك مولاهم المولى ثقيف. ثلاث مرات يذكر عن ثلاث عناوين الشيخ الطوسي قدس سره في الرجال، ثلاث مرات يذكر الرجل، مرتين في أصحاب الصادق بعنوانين، الفرق بينهما أنه هناك يقول عمر بن يزيد بياع السابري كوفي، يقول عمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزاز الكوفي. ثم يعده في أصحاب الكاظم، النجاشي أيضا كان قد ذكر روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، وإن كان نادرا رواياته عن أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه قليلا، ولهذا الشيخ يذكره أيضا وعده في أصحاب الكاظم وقال عمر بن يزيد بياع السابري ثقة وثقه في الرجال. هنا أيضا في العنوانين الأولين في أصحاب الصادق لم يوثق وقد ذكر الاسم، بينما هنا في أصحاب الكاظم قال عمر بن يزيد بياع السابري ثقة له كتاب، وثقه أولا وشهد بأن له كتاب. في الفهرست أيضا كان قد ذكر عمر بن يزيد بلا لقب، وثقه ثقة له كتاب، ثم ذكر طريقه إلى كتابه. هنا في أصحاب الكاظم أيضا قال عمر بن يزيد أضاف بياع السابري ثقة له كتاب، يفهم أن مقصوده من عمر بن يزيد في فهرسته هو عمر بن يزيد بياع السابري، لأنه نفس العنوان الذي هنا قال ثقة له كتاب. فسوف يأتي أن الشيخ الطوسي في الرجال ذكر أيضا عنوانا آخر وهو عمر بن يزيد الصيقل بعد العنوانين المذكورين في أصحاب الصحابة، ذكر العنوان الثالث بس لم يقل له كتابه ولم يوثقه، وإنما ذكر ثقة له كتاب في عمر بن يزيد بياع السابري عندما ذكره في أصحاب الإمام الكاظم، فهذا يكون قرينة على أن مقصوده من عمر بن يزيد الذي وثقه وقال أن له كتاب في الفهرست من دون توصيفه بلقب بياع السابري هو هذا الرجل، لأن هذا الذي له كتاب يشهد بأن له كتاب. هذا كلام الشيخ في حق عمر بن يزيد الثابوري البياع السابري. وعده البرقي في أصحاب الصادق أيضا قائلا عمر بن يزيد بياع السابري وكنيته أبو الأسود كما قال النجاشي مولى ثقيف، ذكره في أصحاب الكاظم الذي هم من أصحاب أبي عبد الله قائلا عمر بن يزيد أيضا من أصحاب الإمام الكاظم كما ذكر النجاشي بأنه نقل عن أبي الحسن أيضا. هذا أيضا كلام البرقي في حق الرجل. الكشي أيضا له تعرض لعمر بن يزيد بياع السابري، قال عمر بن يزيد بياع السابري مولى ثقيف حدثني جعفر بن معروف قال حدثني يعقوب بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله، هذا محمد بن عذافر والذي ينقل كتابه كتاب عمر بن يزيد في طرق النجاشي، قال لي أبو عبد الله يا ابن يزيد أنت والله منا أهل البيت، قلت له جعلت فداك من آل محمد، قال إي والله من أنفسهم، قلت من أنفسهم، هذا يدل على جلالة مقام الرجل إن تمت الرواية لولا أن الرواية هو ناقلها، قلت من أنفسهم، قال إي والله من أنفسهم، يا عمر أما تقرأ كتاب الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين. والرواية القضية نقلها أيضا الشيخ بإسناده إلى جعفر بن معروف الذي هنا أيضا ينتهي السند إلى جعفر بن معروف. خب هذا كلام الكشي تحت عنوان عمر بن يزيد بياع السابري. إذن فعمر بن يزيد بياع السابري الكل يوثقونه ويشهدون بوثاقته بل جلالة مقامه وشأنه وأن له كتاب ويذكرون طرقهم إلى كتابه. وصدوق أيضا في مشيخته يذكر عنوان عمر في أوائل المشيخة، وأما ما أنقله عن عمر بن يزيد فأنقله عنه بالطرق المذكورة، يذكر ثلاث طرق في مشيخته لعنوان عمر بن يزيد بلا أي قيد، لا بياع السابري ولا الصيقل. وللصدوق ثلاث طرق إلى عمر بن يزيد، أحدها هذا الذي نقله الشيخ عنه عن شيخ المفيد ثم شيخ الصدوق في الفهرست، وسندان آخران هكذا. السند الثاني أبوه ابن بابويه عن محمد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد. أبوه السند الثالث ابن بابوي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عباس عن عمر بن يزيد. هذان طريقان، ويضيف الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي أيضا يذكره. والطريق وهذان الطريقان صحيحان، كل من في الطريقين صحيح، لكن الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي فيه مشكلة، وهو مشكلة أن ذاك الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي أخبرنا الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الذي هو الصدوق عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد والحميري عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد، مشكلته محمد بن عمر بن يزيد، هذا محمد بن عمر بن يزيد الواقع في ذاك السند لم يوثق في كتب الرجال، الباقون كلهم موثقون عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه، حسين بن عمر بن يزيد موثق الذي هو ابن عمر بن يزيد، لكن محمد بن عمر بن يزيد الذي هو أخو الحسين حسب الظاهر أنه هو محمد بن عمر بن يزيد لعله أخو الحسين ليس في حقه توثيق. من هنا قد يتصور أن طريق الشيخ يبطل حينئذ، وروايات الشيخ في التهذيب عن كتب عمر بن سعيد عمر بن يزيد ما ينقله في التهذيبين عن كتاب عمر بن يزيد حيث أنه ينقله بهذا السند وهذا السند فيه محمد بن عمر بن يزيد لا يمكن توثيقه،
إلا أن هنا يطبق نظرية رجالية كان يسميها السيد الشهيد قدس سره بنظرية التعويض، تعويض السند الضعيف بسند صحيح إذا كانت السندان سندين وطريقين إلى كتاب واحد، حيث أن هذا السند هو نفس سند الشيخ الصدوق ليس سندا آخر، فإنه نفس سند الشيخ الصدوق الذي ينقله الشيخ الطوسي عن شيخه المفيد عن الصدوق، أحد الطرق الثلاثة هو هذا الطريق ليس طريقا آخر. هو نحن نعلم أن هذا الكتاب الذي وصل إلى الشيخ الصدوق بهذا الطريق بشهادته في مشيخته وصل بالطريقين الآخرين أيضا، لأنه يقول لنا لما نرويه عن عمر بن يزيد هذه الطرق الثلاثة، فإذا كان أحدها فيه ضعف يبدل هذا الطريق بالطريق الآخر الذي ليس فيه ضعف، وحيث أن الطريقين الآخرين صحيحان إذن فحتى روايات الشيخ في التهذيبين عن كتاب عمر بن يزيد تكون حينئذ معتبرة، إذ يمكن تعويض هذا السند بذاك السند، فهذه المشكلة من هذه الناحية تنحل لا يبقى فيه. طيب صحيح قلت أن هذا البحث بحث سيال في كل روايات عمر بن يزيد لكثرة رواياته في الفهم، وحينئذ إلى هنا يثبت أن عمر بن يزيد بياع السابوري الثقفي أبو الأسود بهذه العناوين ثقة بإجماع الرجاليين، بل إنسان عظيم الشأن والمنزلة، وحينئذ لو كان في رواية ورد عنوان بياع السابري عمر بن يزيد بياع السابري أو الثقفي لم يكن هناك إشكال، إذ يتعين في هذا الرجل الذي وثقه كل علماء الرجال. لكن قبل أن ننتقل إلى عمر بن يزيد الآخر، هنا يوجد مسألتان أيضا لا بد من ملاحظتهما رجاليا في كلام النجاشي، فإنه النجاشي المسألة الأولى أن النجاشي عنوان هذا الرجل بيع السابري بعنوان عمر بن محمد بن يزيد، الباقون كلهم عنوان الرجل بعنوان عمر بن يزيد، من هنا وقع أيضا إشكال لدى الرجاليين المتأخرين أن هذا عمر بن يزيد بيع السابري، هل هو عمر بن يزيد أو عمر بن محمد بن يزيد كما يقول النجاشي، وحيث أن النجاشي أضبط من الآخرين، حينئذ كثير من الرجاليين المتأخرين هنا تقيدوا بكلام النجاشي فجعل الرجل اسمه عمر بن محمد بن يزيد، هذا مطلب أنه وقع اختلاف في أن الرجل اسمه بالدقة عمر بن محمد بن يزيد أو عمر بن يزيد. نقطة أخرى أيضا من الاختلاف أن النجاشي ذكر ثلاث طرق لكتاب هذا عمر بن محمد بن يزيد، والطريق الأول والثاني يقع فيه ينتهي إلى محمد بن عدافر الذي هو أحد الرواة عن عمر بن يزيد، بل هو راوي كتاب عمر بن يزيد، لكن الطريق الوسط الذي قرأناه أخبرنا ابن نوح عن أحمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عنه عن عمر بن يزيد بكتابه، هنا السند اختصر، محمد بن عبد الحميد ابتداء كأنه ينقل كتاب عمر بن يزيد، بينما نفس هذا السند أحد الأسانيد الثلاثة التي ينقلها الصدوق، وهو السند الأول من الأسانيد الثلاثة، السند الذي ينقله الصدوق والشيخ في الفهرس أيضا ينقله، فإنه هناك في ذاك السند الوارد هكذا عن محمد بن عبد الحميد، وهذا هو نفس محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد الذي هو ابن عمر بن يزيد، عن أخيه الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه، يعني بين محمد بن عبد الحميد وبين عمر بن يزيد واسطتان. من ناحية الطبقة أيضا لا يناسب أن محمد بن عبد الحميد مباشرة ينقل عن عمر بن يزيد، فيستكشف أنه أو يقطع ويطمئن بأنه السند الذي ذكره النجاشي السند الثاني أيضا واقع فيه سقط، فهو نفس هذا السند الذي للشيخ الصدوق وللشيخ المفيد وللشيخ الطوسي أيضا، لأن هذا السند يذكره في الفهرست عن الشيخ المفيد عن الصدوق، محمد بن عبد الحميد ينقل عن ابن عمر بن يزيد عن أخيه ثم عن الأب الذي هو عمر بن يزيد، فهناك واسطتان سقطتا في سند الشيخ النجاشي، وكأن الشيخ النجاشي نفس السند الذي هو سند الصدوق في الواقع، أحد أسانيد الصدوق الثلاثة كان عنده وأمامه غات الأم عن محمد بن عبد الحميد عن محمد في مقام الاستنساخ وسقط منه هذا. فهناك سقط في هذا السند الثاني يقينان، وأيضا نفس هذا الشيء لعله كما يقول صاحب قاموس الرجال هو سبب تصور النجاشي بأن اسم عمر بن يزيد عمر بن محمد بن يزيد. عمر بن محمد بن يزيد نشأ من الخلط أو الاشتباه والسهو الذي وقع في قراءة هذه الجملة، هذا السهو الذي سهاه النجاشي أو ولو عند الاستنساخ، جعل يتصور أن هناك عمر بن محمد بن يزيد لأنه وجد محمد بن عمر بن يزيد، ثم في مقام النقل أسقط هذه الواسطة محمد بن عمر وعمر بن محمد، قد يقع بسرعة بينهما اشتباه، فعنون الرجل بعنوان عمر بن محمد بن يزيد، وإلا عنوان عمر بن محمد بن يزيد ليس موجودا في شيء من الروايات. كل الروايات الصادرة عن عمر بن يزيد، وعمر بن يزيد من كبار الأصحاب الذين تكثر الرواية عنهم، لم يرد في شيء من هذه الروايات عمر بن محمد بن يزيد. أيضا كتب الرجال التي توثق وتترجم عمر بن يزيد ليس في شيء منها أن هذا عمر أبوه كان محمد لا يزيد، بل كلها تذكر الشيخ البرقي الكشي كلهم يذكرون عمر بن يزيد بياع السابر. إذن لعله أيضا ينحل المطلب الأول، يعني يطمئن أن هنا أيضا خطأ من قبل الشيخ النجاشي، ولو في مقام الاستنساخ وقع في هذا السهو الذي جعله هناك يسقط السند، وهنا أيضا عندما يريد أن يعنون يعنون الرجل بعنوان عمر بن محمد بن يزيد، بينما الرجل عمر بن يزيد. ومما يشهد على أن الرجل عنوانه عمر بن يزيد لا عمر بن محمد بن يزيد هو أن النجاشي بنفسه يذكر في ترجمة حفيد الرجل أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد، حسين بن عمر بن يزيد أحد الأخوين، هنا له ابن اسمه أحمد بن الحسين وموثق أيضا وثقه الرجاليون، هناك هكذا قال، قال أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد، ثم قال جده عمر بن يزيد بياع السابوري. يعني هو أيضا هناك عندما جاء لذكر عمر بن يزيد لم يقل عمر بن محمد بن يزيد، قال عمر بن يزيد جد هذا الرجل أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد بياع السابوري، وصفه ببياع السابوري، مما يعني أنه هو أيضا كان يطلق على الرجل اسم عمر بن يزيد. من يعقل أن يكون الرجل قد ينسب إلى جده، يشتهر نسبته إلى جده لا إلى أبيه، إلا أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد، إلا أنه لو كان هذا الإنسان له أب من أين عرف النجاشي أن هذا أبيه محمد بن يزيد ليس ويزيد جده وليس أبيه، مع أنه ليس هناك عين ولا أثر لهذا الشيء، لا في كتب الرجاليين الآخرين ولا في الروايات الواردة عنا ولا في التعبير الذي هو يذكره في حفيد الرجل، بل في ابن الرجل أيضا الحسين بن يزيد، هناك يقال الحسين بن عمر بن يزيد، لا يقال الحسين بن عمر بن محمد بن يزيد. إذن فمن مجموع هذه القرائن يقطع بأن العنوان الذي أعطاه النجاشي للرجل عمر بن محمد بن يزيد خطأ كما يقول صاحب قاموس الرجال، وأن الصحيح عمر بن يزيد، ومحمد نشأ من ذاك الوهم الذي رآه أو أخطأ فيه في مقام ولو الاستنساخ الشيخ النجاشي عندما أراد أن يذكر ذاك السند الثاني، فأسقط الواسطتين وصار هذا التوهم نتيجة وجود محمد بن عمر بن يزيد، فتصور عمر بن محمد بن يزيد وأن اسمه الحقيقي عمر بن محمد بن يزيد. إذن فيقطع بأن الرجل بياع السابري اسمه عمر بن يزيد لا عمر بن محمد بن يزيد، وأن هذه من أخطاء النجاشي الذي تكون كتب الرجال الأخرى أدق منه فيها. إلى هنا بياع السابري يثبت وثاقته من دون شك، لكن لو لم يكن عنوان آخر في كتب الرجال المسألة كانت محلولة، لا يوجد هناك شيء، إلا أنه يوجد عنوان آخر يذكره هم الشيخ النجاشي في رجاله وهم الشيخ الطوسي في رجاله، فإنه جاء في رجال النجاشي بعد ذكر عمر بن محمد بن يزيد عنوان آخر بعد صفحتين
عنوان عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل. قال عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل أبو موسى مولى بني نهد، هذا كلام النجاشي، روى عن أبي عبد الله له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد الله الذي هو الغضائري عن أحمد بن جعفر قال حدثنا حميد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن زياد عن عمر بكتابه بلا توثيق، فقد قال عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل أبو موسى كناه بأبي موسى مولى بني نهد. الشيخ الطوسي أيضا في أصحاب الصادق بعد أن ذكر بياع السابوري بعنوانين مرتين ذكر بعد ذلك عنوانا ثالثا عمر بن يزيد الصيقل الكوفي وسكت. ابن داود جاء وقال عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل أبو موسى مولى بني نهد ثقة قاف أي من أصحاب الإمام الصادق في رجال الجخ رجال الشيخ جيش رجال النجاشي ثقة وثقه ابن داود الحلي في كتابه، وظاهر العبارة أنه يروي التوثيق كأنه من رجال الشيخ ورجال النجاشي مع أن الشيخ والنجاشي كلاهما في عنوان الصيقل لا يوجد توثيق لهما لهذا الرجل، فإما وقع خطأ ونسخته كانت في كلمة ثقة وسقطت مثلا في النسخ الأخرى أو هو الأقرب أنه هو يرى أن هذا الرجل ثقة ولو احتمال اتحاده في نظره مع بياع السابوري، فثقة منه لا من هؤلاء، كما لا يبعد باعتبار أنه لو كان المقصود أن ينقل ثقة من الشيخ أو من النجاشي كان ينبغي أن يجعل العلامة بعد ثقة بينما جعله قبل ثقة، فهذا لعله استنباط منه قدس سره، يعني هو يشهد بوثاقته لا أنه ينقل الوثاقة عن النجاشي. إذن على هذا الأساس نأتي تكون نتيجة هكذا أنه يوجد عنوانان مذكوران في رجال النجاشي ورجال الشيخ، أحدهما عمر بن يزيد بياع السابوري موثق له كتاب، والآخر عمر بن يزيد الصيقل الذي لم يشهد لا الشيخ ولا النجاشي بوثاقته، فحينئذ احتمال التعدد يرد أن يكون عنوان عمر بن يزيد بلا قيد وبلا لقب السابوري ولا الصيقل مرددا بين الرجلين، فإذا صار حينئذ هناك تردد لا يمكن إثبات التوثيق، ولا يفيد أيضا نقل أحد الثلاثة لعمر بن يزيد عن عمر بن يزيد كما وقع أحد الثلاثة في كثير من روايات عمر بن يزيد ابن أبي عمير ينقل أو صفان ينقل، أحد طرق الصدوق كان في ابن أبي عمير ينقل عن عمر بن يزيد، لا يفيد نقل أحد الثلاثة عن عنوان عمر بن يزيد في توثيق الرجل، لأنه لعل الذي ينقل عنه ابن أبي عمر إنما هو بياع السابري، وبناء على التعدد ووجود عمر بن يزيد آخر كيف نثبت أن عمر بن يزيد الذي يقع في هذا السند ليس هو الصيقل؟ نعم لو كان في نفس هذا السند وهذه الرواية أحد الثلاثة ينقل عن عمر بن يزيد حينئذ يثبت وثاقة هذا الرجل، لكن مع الأسف في هذه الرواية التي بيدنا الذي ينقل عن عمر بن يزيد ابن محبوب وليس أحد الثلاثة، فحتى بناء على قبول أحد الثلاثة إذا التعدد احتمال التعدد لا يعالج بشكل من العلاجات بعلاج من العلاجات لا يفيد نقل أحد الثلاثة أيضا في تصحيح السند، إلا في سند يكون الراوي مباشرة عن عمر بن يزيد أحد الثلاثة، لكن الرواية التي بأيدينا الراوي عن ابن محبوب لا عمر بن لا ابن أبي فتلك روايته لا الطرف الآخر ليس مضاعفا لا شهادة بوثاقته فهو نقله يكون توثيقا له بناء على الكبرى. إذن فإلى هنا ننتهي إلى هذه النتيجة أن إشكال بعض الأعاظم من أن عمر بن يزيد مردد بين رجلين ويأتي في الروايات مطلقا بلا توصيف لا ببياع السابوري ولا بالصيقل وأحدهما يشهد بوثاقته والآخر لا شهادة بوثاقته، فحينئذ كلما جاءت رواية عنه نشك أنه هل هو الثقة أو ذاك الذي لا شهادة بوثاقته، هذا الإشكال يحتاج إلى علاج، يستعصي هذا الإشكال وبحاجة إلى علاج، خصوصا إذا لاحظنا أنه حاول عدد ووجود رجل ووجود شخصين أحدهما الصيقل
والآخر بياع السامري وعدم الوحدة بأمور وقرائن أهمها أربعة قرائن. الأول تعدد العنوان، فإن نفس تعدد العنوان في كلام النجاشي وكلام الشيخ في رجاله دليل على أن الرجل متعدد، فإن وحدة الرجل لا يناسب مع تعدد العنوان، خصوصا في كلام النجاشي الذي هو مدقق محقق في مسائل الرجال. لو كان الرجلين رجلان رجلا واحدا وله عنوانان كان ينبغي أن على الأقل النجاشي لا يذكره مرتين وأحدهما عقيب الآخر بفاصل قليل جدا. ومنها أن بياع السابري عمر بن يزيد الموثق كناه النجاشي والكشي والآخرين بأبي الأسود، بينما الثاني كناه بأبي موسى ووصفه بالصيقال. هناك وصف ببياع السابري، فالكنية تختلف، أبو موسى وأبي الأسود كنيتان مختلفان، واللقب يختلف في كلام النجاشي للرجل. هذا أيضا يؤكد التعدد. وأيضا القرينة الثالثة أن النجاشي يذكر في ترجمة السابري أنه مولى ثقيف، بينما في الثاني في الصيقل يقول مولى بني نهد. إذن فهما من عشيرتين أصلا، بني نهد عشيرة، ثقيف ثقفي عشيرة أخرى. أيضا من القرينة الرابعة التي ذكروها أن الشيخ ذكر الأول وهو البياع السابري في أصحاب الصادق والكاظم، ذكره وهم في أصحاب الصادق وهم في أصحاب الكاظم، بينما الصيقل لم يذكره إلا في أصحاب الصادق. والنجاشي ذكر في ترجمة بياع السابري أنه يروي عن أبي عبد الله وعن أبي الحسن الكاظم، بينما في الثاني في الصيقل عندما عنونه قال وروى، الآن قرأناه، روى عن أبي عبد الله، لم يقل روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن. فلو كان هذا نفس ذاك الرجل له اسم آخر فكيف لا يذكر أنه روى عن أبي الحسن أيضا. هذه القرائن الأربعة هي مهم القرائن التي بها يحاول إثبات التعدد بين الرجلين، وأن هذا الرجل وأن هذين العنوانين كل منهما يشير إلى معنون غير ما يشير إليه الآخر، رجل غير الرجل الآخر، فيكون التردد حينئذ مستفحلا والإشكال تاما، بحيث لا بد أن يعالج. نحن أولا نحاول تضعيف هذه القرائن على التعدد وإثبات أن هذه القرائن لا تكفي لأن تورث الظن فضلا عن الإطمئنان بالتعدد. ثم ندخل في علاج المشكلة، أن المشكلة كيف يعالج، ولنا ثلاث طرق لعلاج المشكلة. بلي يأتي.